أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل الحصاد. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. كشفت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن الوثائق التي حصلت عليها إيران في عملياتها الأمنية كشفت تنسيقا كاملا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكيان الإسرائيلي. وأكدت المصادر أن الوثائق التي تم الحصول عليها تكشف أن رسائل رسمية وسرية من إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن معلومات حساسة سلمت إلى أجهزة تجسس تابعة للكيان الصهيوني عبر قنوات سرية. ووفقا للمصادر، فقد أظهرت الوثائق بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من أن تكون محايدة أصبحت أداة تخدم أهداف الكيان الإسرائيلي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية تواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا أن النصر النهائي حليف فلسطين رغم فظاعة الجرائم الصهيونية. ولدى استقباله جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشار عراقشي إلى أن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة أحيت القضية الفلسطينية وأعادت مكانتها في العالم. بدوره قال مزهر أن الشعب الفلسطيني ورغم تزايد جرائم الإبادة واستخدام الاحتلال وسائل التجويع والعطش ضد النساء والأطفال الأبرياء لا يزال صامدا في وجه الغزاة والمحتلين ولن يسمح بتحقيق أهدافهم الخبيثة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما هو مدرج على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل محاولة تهدف إلى إعادة إحياء ملفات مغلقة وإضافة اتهامات ضد إيران. وأضاف بقائي أن احتمال الموافقة على القرار ضد إيران في مجلس المحافظين يبدو مرتفعا، موضحا أن الدول الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي من تدير هذا النهج العدائي. وإذ أشار بقائي إلى أن سياسة إيران هي الحوار وإيجاد حلول، فإنه جدد في الوقت نفسه التأكيد على أن طهران تترد ردا قويا ومتناسبا على أي إجراء غير قانوني ضد مصالحها الوطنية. للمزيد عن مجريات الأحداث فيما يخص المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومواقف طهران وواشنطن المتباينة إزاء ذلك، تابعوا هذا التقرير.
بينما توصل إيران الدفاع عن حقها في التخصيب النووي، تمعن واشنطن وتل أبيب في التحريض والتهديد متجاهلتين القوانين الدولية ومعايير السيادة. مواقف متباينة تكشف عن عمق الأزمة بين الواقع الإيراني والوهم الأمريكي. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق مانوتشهر متكي أن عملية تخصيب اليورانيوم حق مشروع لإيران بموجب المعاهدات الدولية، معتبرا المقترحات الأمريكية بنقل التخصيب إلى خارج البلاد نابعة من أوهام واشنطن.
الاقتراحات الأمريكية بشأن نقل عملية التخصيب إلى خارج إيران أو إلى جزر معينة تأتي نتيجة الأوهام التي يعيشها الأمريكيون. طهران ترفض المقترحات التي تتعارض مع حقها في عملية التخصيب. وبالنسبة لمقترح المشاركة مع دول أخرى في عملية التخصيب، فإن التجارب السابقة أثبتت فشل مثل هذا المقترح.
بموازاة ذلك، تدرس طهران خططا لعقد الجولة السادسة من المحادثات النووية غير المباشرة يوم الأحد في مسقط، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية. وبينما تقول المصادر الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد الجمعة في أوسلو أو الأحد في مسقط، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفريق الإيراني التفاوضي بصعب الميراث، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق، لكنه عاد وهجم موقف طهران معتبرا ردها على مقترحاته غير مقبول. وأكد ترامب أنه ناقش البرنامج الإيراني مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب مصادر رسمية فقد ركز الجانبان في اتصال هاتفي على ما وصف بالمخاوف الإسرائيلية من أي اتفاق نووي جديد قد يتيح لإيران مواصلة تخصيب اليورانيوم. على الصعيد الدولي، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن أي ضربة للمواقع النووية الإيرانية قد تدفع طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو السعي لامتلاك سلاح نووي. لكن غروسي شكك في قدرة الكيان الإسرائيلي على قصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن البرنامج الإيراني يمتد على نطاق واسع وعميق، وأن تعطيله يتطلب قوة تدميرية هائلة.
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية، مؤكدا أن برنامج طهران النووي واسع وعميق وتعطيله يتطلب قوة ساحقة. وقال غروسي أن الضربة ستدفع إيران لتطوير السلاح النووي أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية دائما أن امتلاك السلاح النووي يخالف عقيدتها الدفاعية. وتأتي تصريحات غروسي في وقت يهدد الكيان الإسرائيلي باستهداف منشآت إيران النووية، بالتزامن مع استمرار طهران وواشنطن محادثاتهما غير المباشرة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 52 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة كثيرين في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلع وسط قطاع غزة. ومساء أمس استشهد صحفي مع 3 مسعفين خلال محاولة انتشال مصابين من منطقة في حي التفاح بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 227 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة على غزة. وحول الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وذلك في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، نتوقف عند هذا التقرير.
آلة القتل والإبادة الإسرائيلية تواصل حص أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع عشرات الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع منذ فجر الثلاثاء، إلى جانب عشرات المصابين. واستشهد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي طال خيام النازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصدر في مجمع ناصر الطبي. كما أعلن مصادر أخرى انتشال جثامين عدة شهداء إثر غارة إسرائيلية على منازل المواطنين في جباليا البلد شمالي القطاع. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد شخصان في قصف إسرائيلي.
الطائرات هجموا في الدبابات بقول لك والقوات هجموا. وين احنا؟ احنا مفروض نعيش كرامة مش بهانة، معروف نعيش كل ما هذا الظلم، مفروض نعيش زي أي بني آدم بعيش.
وإلى جانب قصف القطاع المحاصر ليل نهار، يواصل جيش الاحتلال قصف طالبي المساعدات الإنسانية في غزة، حيث أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين توجهوا لاستلام مساعدات من مركز الشركة الأمريكية شمالية مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 100 شخص. كما استشهد وأصيب أكثر من 130 فلسطينيا في استهداف جيش الاحتلال لمنتظري المساعدات عند محور نتساريم. المجازر هذه تأتي رغم معارضة العديد من الدول والمؤسسات الإنسانية الدولية لآلية عمل مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات التي فرضها الاحتلال بدلا عن وكالة أونروا المحظورة من قبله.
موتنا جوا، موتنا موت، موتنا موت، مش قادرين هذا عشان نجيب أولادنا وأكل الأولاد.
اللي جبت نفت الصين ونفت العدس ما يراكم قدام مكرونة موتنا موت عز الشوب مرقونا نبحونا دم مش قادرين نمشي مش قادرين نكمل.
جمعية الإغاثة الطبية بغزة حذرت من تحول مراكز توزيع المساعدات لمصائد موت ومن موت يومي يلاحق الفلسطينيين الباحثين عن الطعام.
أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين أحدهما جندي في الجيش وإصابة ثالث باستهداف مسيرة إسرائيلية لهم أطراف بلدة شبعة جنوبي البلاد. كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية أمس على سيارة على طريق وادي زفتة النميرية في النبطية جنوبية لبنان. ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وكان أبرزها العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية العاصمة بيروت قبل 5 أيام. أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارينز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين. شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، وقال إنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. وكان ترامب لوح باعتقال حاكم كاليفورنيا لاحتمال عرقلة تنفيذ قوانين الهجرة، مشيرا لنشر المزيد من القوات بالولاية فيما لا يريدها حربا أهلية، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ولاية كاليفورنيا ستقاضي إدارة ترامب فيما يتعلق بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. وحول تداعيات الوضع المتوتر في ولاية كاليفورنيا ولا سيما في لوس أنجلوس نستمع لهذا التقرير.
بالأمر غير المسبوق والإساءة الصارخة لاستخدام السلطة، وصف 22 حاكما ديمقراطيا أمريكيا في بيان مشترك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وذلك إثر احتجاجات عنيفة ضد سياسات ترامب للهجرة تصاعدت في مدينة لوس أنجلوس وانتقلت إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. الشرطة الأمريكية في المدينتين أعلنت عن اعتقال عشرات الأشخاص بينهم قصر، مؤكدة أن مهمتها ليست تقسيم المجتمعات أو تسييس إنقاذ القانون.
هذا العنف الذي رأيته مثير للإشمئزاز، والشرطة كانت ستتخذ عدة إجراءات قبل اللجوء إلى القوات الفيدرالية. هناك خوف وقلق عميقان أصاب المجتمع بسبب تطبيق قوانين الهجرة مؤخرا.
وفيما تشهد بعض مناطق كاليفورنيا زيادة في زخم المظاهرات واشتدادا في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أعلن حاكم الولاية غافين نيوزوم عن توجهه لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لنشرها الحرس الوطني، معتبرا أن ترامب يصب الزيت على النار منذ لحظة إعلانه قيادة ذلك الحرس، واصفا الإجراء بغير القانوني وغير الأخلاقي وغير الدستوري.
ترامب هيأ الظروف المحيطة باحتجاجات لوس أنجلوس وقراره بنشر الحرس الوطني أزمة مفتعلة. الأمر التنفيذي ينص تحديدا على أن وزارة الدفاع كان عليها التنسيق مع حاكم الولاية ولم يحصل أي تنسيق.
وفيما صرح ترامب بأن مدينة لوس أنجلوس تعرضت للغزو والاحتلال من قبل مهاجرين غير شرعيين ومجرمين، موجها بتحريرها، رد نيوزوم قائلا إن ترامب يحرض على العنف ويخلق الفوضى ويعسكر المدن ويعتقل المعارضين، معتبرا أن هذه ليست تصرفات رئيس بل ممارسات ديكتاتور.
أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة غربي البلاد. ومن جهتها أعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلاح البحر هاجم المرافق اليمنية للمرة الأولى، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم العاشر على اليمن منذ بدء الحرب على غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطينيين 27 شخصا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية منذ فجر اليوم. بدوره أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لهدم 100 بناية سكنية في مخيم جنين خلال 72 ساعة من إصدار القرار. للمزيد عن مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مختلف مدن الضفة الغربية وقراها، حيث اقتحم مدينة نابلس شمالا وفرض حصارا على بلدتها القديمة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرة الآليات العسكرية وتمركزت في وسطها وفرضت حصارا على بلدتها القديمة وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة، كما بدأت بمداهمة منازل المواطنين داخل البلدة القديمة. الهلال الأحمر الفلسطيني من جهته أفاد بإصابة 15 شخصا بحالة اختناق جراء القنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس خلال مواجهات مع شبان من البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. في سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبة في قرية شرقية قلقيليا شمالية الضفة الغربية وكتبوا عبارات عنصرية على جدران منزل صاحب المركبة. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة قباطية طالت 4 شبان في وقت شهدت فيه عدد من القرى والبلدات في محافظة جنين مداهمات واعتقالات، بينها اعتقال شاب من بلدة يعبد جنوب غربي جنين بحسب مصادر محلية. وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة الظاهرية شملت 20 أسيرا محررا وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك. وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 974 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7000 واعتقال ما يزيد على 17000 وفق معطيات فلسطينية.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم المنشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بغزة منذ فجر اليوم، 20 منهم من منتظري المساعدات. وترامب ينشر المارينز بلوس أنجلوس ويلوح باعتقال حاكم كاليفورنيا والأخير، يتهمه بالديكتاتورية ويتعهد بمقاضاته. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر عبد الحليم شلبي الشهير باللوجي الدمشقي من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1160 للهجرة، وتوفي سنة 1223. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، وجاء في إحداها: يا أجل الرسل الكرام، ومن أرسله رحمة لنا الخلاق، فجلى غيهب الضلال بنور الهدي حتى استنارت الآفاق. وأضاءت معالم الدين من شمس هداه وعمنا الإشراق. يا نبيا رقى وخص بمعراج السماوات إذ أتاه البراق. سيد العالمين أكرم خلق الله طرا ما استثني الإطلاق. من تناهت إليه كل المعالي، من تناهت إليه كل المعالي، وعليه للفخر مدى رواق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الأمثال، مثل عربي: من يخزن ثروة ويعيش في التقدير فهو أفقر فقير. ومسك الختام مثل فرنسي: من يملك الصحة يملك كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعاً لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلا عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة، وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئا من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمرا خاصا يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟ أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية، هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له، لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
البلد كان فاقدا للأمن، هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته، فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وأمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب، فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب، ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطرا على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة. الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي، شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة، فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة تلو الأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه، إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة تلو الأخرى بعد الانقلاب دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار ليأتوا أخيراً بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي، فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة، وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان زمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شره.
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان ألا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض لرضا خان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعة رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين، فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب، فأصبح الملك دمية بيد البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق ليدفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء طرح النظام الجمهوري، وخرج البعض عن طوره، ومن بينهم إحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك.
نعم يا سيدي.
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه لتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقاً لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكاً جديداً لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
يده الشمال من يمنى. لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله.
ذات منصب وجمال. والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووي السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بغزة منذ فجر اليوم، 20 منهم من منتظري المساعدات. وما لا يقل عن 9 قتلى من جراء إطلاق نار في مدرسة جنوب شرقي النمسا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران